بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
فصل، تفسير قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ابن القيم رحمة الله عليه يقول في ذلك، فهذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. فإن العبد، نعم،
فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من
أن
جانب
توافيه المضرة. نعم.
لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، وأوجب له ذلك أمورا.
أوجب له ذلك أمورا، سبحان الله. هذه قاعدة في سلوك العبد إلى الله عز وجل، وفقه عظيم. وأعظم يا إخواني ما يعين الإنسان على سيره إلى الله عز وجل أن يفقه، أن يعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم وأن يفقه طبيعة هذا الطريق، أن يعلم المواطن التي يحب الله عز وجل أن يكون العبد عليها، والمواطن التي يكره الله أن يكون العبد عليها. وأعلمنا بالله أخشانا له، وأعلمنا بالله أعبدنا لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: إن أخشاكم لله وأخوفكم من الله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس أحد يعبد الله أعظم من العلماء، لأنهم يعلمون تلك الأسرار والحكم والمصالح والبدائع. الناس يقرؤون القرآن لكن العلماء يفهمونه، والعلماء يتفاضلون في الفهم. فكلما كان الإنسان إلى السنة أقرب، كلما كان إلى الرشاد أقوم. فانظر إلى هذه الكلمات الغاليات الزاكيات المباركات التي تحمل من الفقه في السير إلى الله عز وجل الكثير والكثير. إخوان، الإنسان ممكن إذا ما عنده فهم ويسير إلى الله، نعم يحب الخير وكذا، لكن قد تخطفه شبهة، قد تخطفه شهوة، لكن الإنسان قد يمل، الإنسان قد ييأس، الإنسان قد يقف عند المكروه وكأن نهاية المطاف خلاص، فاعتزل دعوة إذا ما ضغط عليه بعض الشيء أو ما وجد ابتلاء ما. الإنسان قد يفرح إذا أتي بشيء ما ويظن أن هذه أيضا هي الستر والسربال الذي يتسربل به في سيره إلى الله عز وجل، ويظن أن هذا هو المنتهى، وقد يكون فيه مضرته، فيكون بادي الرأي سطحي النظرة، يقف عند المكروه فاجعله العائق، ويقف عند المحبوب فيفرح ويقدم دون أن ينظر في عواقب الأمور. أما إذا كان الإنسان فقيها، وهذا يسمى بفقيه النفس، أما إذا كان الإنسان فقيها فإنه يجعل حياته كلها تحت عنوان يدبر الأمر، تحت عنوان والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تحت عنوان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. كما قال بعض السلف أظنه مجاهدا بهذه الآية أو ضحك بهذه الآية عزاهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لكن أن تجعل المكروه النهاية أو أن تجعل المحبوب الغاية هذا فقه سطحي. فمن المحن قد تأتي المنح، ومن البلايا قد تأتي العطايا، ومن العطايا قد تأتي البلايا، ومن المنح قد تأتي المحن. فقد ترزق الملك وفيه المحنة، وقد تكون في السجن وفيه المنح. في غيابة الجب كان يوسف لكن لم تكن النهاية، وفي سجن العزيز كان يوسف ولم تكن النهاية. من غيابات الجب إلى سجن إلى اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. ومن الملك والمال ما إن مفاتيحا لتنوء بالعصبة أولي القوة فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرهم دون الله وما كان من المنتصرين. من شيخ عنده 10 أدوار والبلد كلها ساعة حتى ينصرف الناس من المسجد إلى شيخ يذمه كل من كان يحضر عنده، هو هو. ومن شيخ في سجون المأمون والواثق والمعتصم والعذاب والضرب إلى شيخ السنة إمام أهل السنة والجماعة. فحينما تعامل مع العطايا والبلايا، حينما تعامل مع المنح والمحن بالفقه سوف تكون رشيدا. وكما أنك وسطي في اعتقادك بين فكن وسطيا أيضا فيما كره وفيما أحب. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب سبحان الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، مكروه ولا محبوب؟ سبحان الله. والمحبوب قد يأتي بالمكروه، محبوب وقد يأتي بالمكروه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذنا باطل. نفسك تكون ماذا؟ سلطان؟ يلا خذ السلطان وفي حتفك. كان نفسك مال مش لقيت تأكل الآن وستدين وبيجي الشهر بتكون مستلف من يوم 20، نفسك مال ونفسك سيارة كده، جاءتك السيارة بل سيارات، بدأت تنسك بقى بعد ما كنت بتعد آخر أستك. طبعا ما فيش أستك، لكن كان آخر مبلغ تعده يبقى 200 300 400 500 وكذا، يعني يوم ما توصل 1000 يبقى حطه على جنب كده حاجة حدث كبير. دلوقتي انت يبقى اشتغل في الملايين وكذا، وعادي جدا تقول مثلا 2 مليون 5 مليون ده بقى 3 مليون عادي 5، يعني ايه اصبح لغة الملايين عندك سهلة. بقى المليارات بعد ذلك تأتيك، وبعد ذلك لم نجدك، وبعد ذلك كانت فتنة لك. يبقى يوم الدنانير ولا يوم الملايين؟ يوم الجنيهات ولا يوم المليارات؟ محبوب لك لكن أتى بمكروه. ولهذا الأمر يحتاج إلى فقه وضبط. والإنسان منا مشاعر يا إخوان، إنسان منا ما هو بآلة قطار يغيروا آلة فيه، إنسان منا مشاعر. ممكن سبحان الله معنوياتك ترتفع تقفز، هات يلا احفظ البخاري مسلم اقرأ ذاكر لخص، معنويات ترتفع، أو ما تريد أن تنظر في كتاب. هذه كلها التأثيرات غالبها يعود إلى عدم الفقه. يوم تلقي الزوجة لم يكن يوم عبودية عندك، بل ربما لا تصلي في المسجد. يوم زواجها لم يكن عبودية عندك، لأن مشغول بالبدلة ونظام لم يكن عبودية عندك. خسرت يوما المنحة، يوم محبوب، وخسرت يوم مكروه. يوم الفقر لم يكن يوم العبودية، ويوم الغنى لم يكن يوم العبودية. هذه المواضع حينما تخسرها لقلة فقهك، إنما لو جعلت حياتك كلها مضبوطة على القصد في الغضب والرضا، في الغنى والفقر، في كل شيء، ما خسرت مقاما تقوم، ما خسرت. لم يأمن أن توافيه، إذا علم أن المكروه قضية المحبوب والمحبوب قضية المكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسر، المسرة تأتيك بالمضر، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. إذن لا يأمن ولا ييأس، لا يأمن أن تأتيه المضرة من جانب المسرة، ولا ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. ولهذا قيل لبعض السلف: ما لنا نراك مطمئنا، هادئ البال. فقال: قرأت قول الله عز وجل يدبر الأمر، فعلمت أنه يدبر أمري، فوكلت أمري إليه يدبر الأمر. أوجب له ذلك، إذا عرف هذه القاعدة الكلية الكلية، وهي أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه. إذا عرفت هذا لم تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسر، ولم تيأس أن تأتيك المسر من جانب المضر. قد يكون عزك في سجنك، قد يكون قربك في فقرك، قد يكون رعاية العالم لك، لأنك ولدت يتيما بلا أب، فكان لك الأب العالم الذي تولاه. لهذا لا تستعجل، ولا تظن أن المحبوب الذي بين يديك هو النهاية، وأن المكروه الذي حل بك هو النهاية. يا الله، كم التقلبات وكم الحوادث، كم هي. أوجب لك ذلك أمورا، ها، منها
أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء.
ضابط هذا الأمر ما هو؟ ما هو الضابط يا إخواني بين المحبوب والمكروه؟ الفقه هذا إيه الضابط فيه؟ يا أخي أقول لك على حاجة باختصار شديد جدا، الضابط في سعادة الدارين الامتثال. كن في كل لحظة حيث أمرت، بس خلاص، يبقى ما يحل بك خير. إن كان مكروه خير، إن كان محبوب خير، إن كان غنى خير، إن كان فقر خير، إن كان إيقاف دعوة في مكان ما خير، إن كان بسط دعوة خير، إن كان طلاق خير، إن كان زواج خير، إن كان ولد خير، إن كان عقم خير. يلخص هذه الخيرية في كل باب كلمة واحدة: الامتثال. أي كن في كل لحظة ممتثلا. لست أنت الآخر يجي يقول والله أنا ضعفت فرحت البنك وكذا، ده كان ابتلاء، كان ما كانش قدامي يا شيخ، والله ضعف إيمان، كانش أمامك إيه؟ كانش أمامك باب لا يغلق قط، باب لا يغلق قط. ما منين يا شيخ؟ أنا منين؟ ما هو أنا هدعو ماشي، أنا معاك هدعو ومعاك هصلي ومعاك إيه، معاك إيه، معاك إيه، أنت معاك تتعبد وتكل أمرك إلى الله، لأن الله قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى خندق عبودية، يبقى الامتثال حيثما كنت، يبقى إذن المطلوب منك أن تكون عابدا مطيعا ممتثلا في كل لحظة. يا أخي ادخل السجن وانت عابد خير لك من أن تعصي الله وأنت حر. مش رحت البنك جبت لك 2 مليون وزعت الديون ما عادش عليك شيكات، حاربت الله ورسوله. لا أنا ادخل السجن بقى في 2 مليون وما عنديش حاجة خالص، وقد نجحت نجاحا باهرا لأنني ما أثرت على طاعة الله عز وجل شيئا. بهذا عند السداد. لكن قد تكون عقوبة لك لأنك لم تتق الله عند الابتداء، لم تتق الله في اختيار الزوجة واليوم الطلاق، لم تتق الله في التجارة أصلا واليوم السداد، لم تتق الله عز وجل ابتداء واليوم تقول ابتداء أعمل إيه، ما فيش أمامي، يعني ماذا أصنع، إيه السجن، يدخل السجن عادي ما في مشكلة، لعله تكفير لخطاياك، إن كنت قد أذنبت فسأل الله المغفرة وهذا نوع عقوبة لك، وإن كنت ما أذنبت فاصبر فإنه خير لك. لكن أن تصبر عن الحرام هذا واجب عليك، أن تخلص نفسك من السجن بالوقوع في الحرام هذا خسران لا يجوز لك. أن تمسك امرأتك على حرام معصية، أن تطلق امرأتك على وجوب أوجبه الشارع عليك لأن أنت صالحة هذا امتثال. خلاصة الحال، خلاصة الأمر في الصغير والكبير في كل باب، انظر ما المطلوب منك شرعا اللحظة هذه. أنا الآن رجل أقرأ الآن، إيه المطلوب مني الآن؟ وإنت مستمع الآن، إيه المطلوب منك الآن؟ انتبه. يبقى في كل لحظة، فإذا كنت ممتثلا في كل باب فاعلم أن ما ينزل بك هو الخير، ده معروف، هذا أمر معروف. إنما إذا لم تكن كذلك فاعلم أن ما ينزل بك ابتلاء وامتحان واستدراج، واستدراج. ده خلاصة الحياة، ده خلاصة الأمر، انتهت المسألة خلاص. انت تاجر، انت طبيب، انت مهندس، انت طالب علم، انت شيخ، انت اي، شوف اي مسألة، انت معاك سيارة مرسيدس احدث موديل، ما تبصش في السيارة، بص هتقول ايه، ها العبودية فين؟ الحمد لله، الله يجعلها عونا لي، اللهم اني اسألك يا رب. يا سلام، قمة العبودية وانت راكب احدث موديل، قد تكون اعبد ممن ليس عنده سيارة واقف على قدميه ويتسخط ويحسد ويحقد وانت راكب افضل سيارة لكن مع العبودية. دخلت سيارتك حمدت ربك، كل حاجة بالزراير، بل ما عادتش حتى بالزراير، يمكن بالرموت، يمكن حتى بالنظرة، الآن الأبواب بتفتح بالنظرة، الوقت الأبواب بالنظرة بتفتح، الآن يحط كده شغل السيارة، الله أعلم هتبصيلها برضه تشتغل، خلاص انت بتشغل السيارة وانت في البيت على السرير بتشغل السيارة، تمام. عبودية ماذا؟ يبقى انت عبد، عبد في كل لحظة، ها، وانت في ملك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف شوف يا أخواني، الملك هذا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعظم الملوك على الإطلاق سليمان، لكن لما وجد أعلى هذا العطاء ماذا قال؟ رب أوزعني. شوف كل هذا، من أي ملك على وجه الأرض كان جنوده من الإنس والجن والطير، من هو ده؟ ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. رب أوزعنا أشكر نعمتك، ده المطلوب بقى اللحظة دي. قالت نملة، قال سليمان، قالت نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، قالت نملة قال سليمان رب أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دخل النبي مكة فاتحا بعدما طرد منها، دخل فكان ماذا؟ فكان أن تأطأ رأسه حتى مست لحيته أصل رحله وتذكر نعمة الله عليه، ودخل الكعبة ونقاها وغسلها مما كان فيها من مظاهر الشرك والوثنية وحطم الأصنام ويقول قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوق. عبودية كل لحظة. يوم أن كان أبو هريرة لا يجد الطعام كان عابدا، يوم أن وجد الطعام كان باكيا عابدا بعبودية الشكر. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأكل هذا. يوم أن كان أنس لا يجد كان عابدا، يوم أن وجد الخبز المرقق كان عابدا كما عند البخاري يبكي. يوم أن كان عبد الرحمن بن عوف فقيرا كان عابدا، يوم أن صار غنيا والطعام بين يديه وصائم يتذكر موضع مصعب بن عمير فيبكي حتى يرفع الطعام بين يديه. خلاصة الأمر الامتثال. تداخل المكان ده بتبحث عن شغل بقالك سنة، الشغل ده بسبعة تمن تلاف لسه داخل، وجدت أن هذا المكان هيكون فيه معاصي، أن هذا المكان لن يعينك على طاعة الله. ارجع على طول، ما تقولش خمسة وسبعة وثمانية وعشر. المطلوب منك الآن إيه؟ المطلوب منك أن ترزق، أنت ما ترزق نفسك، المطلوب منك أن تمتثل. المكان ده يجوز في العمل، ارجع ما تشاورش، اوعى تتصل على الشيخ، اوعى تتصل أنا شيخ في مكان كذا وفيك، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ده تحتاج فتوى؟ تحتاج فتوى؟ ارجع مباشرة. دي امرأة ذات منصب وجمال لكن ما تصلح زوجة لأن ليست صالحة. ده الخلاصة. الامتثال في كل مكان مع كل الأقوال في كل الأحوال، حينئذ ستكون ما ينزل بك هو الخير، كان مكروها أو كان محبوبا، كانت عطية أو كانت زبالية. في عقم يبقى في عبادة، فيه ولد في عبادة. عبوديتك يوم ولدك، احنا بنهتم اليوم هينزل ولد يبقى ملابسه يبقى نظامه يبقى بنعد العدة ويبقى عمل ويبقى سوى ويبقى كذا، ودي تيجي تقولها انت جبت لابنك كذا وانت جبت مش عارف ايه ودي كل الكلام ده ما فيه العبودية بقى. عبودية الشكر، عبودية الدعاء ان الله يصلحه، ان الله يجعله امام هدى ومصباح دوجة. قد تكون هذه الدعوة تستجاب. أحسن ابن القيم لما وقف الوقفة الأولى مع الامتثال، لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. الامتثال، عواقب الامتثال خيرات مسرات لذات أفراح، عواقب المعاصي آلام أحزان شرور مصائب. نعم، وخاصة العقل، اسمع بقى هذا كلام عظيم، كتاب الفوائد كل فائدة فيها كتاب، ودي فوائد مش مرتبة. ابن القيم لم يرتب كتابه ولا بوابه، ما بوابش الكتاب. ابن القيم وضعها فوائد منطقة، فائدة تأخذك إلى منطقة، وبعدين تأتيك الفائدة اللي بعدها تأخذك إلى منطقة أخرى يجول في نفسك يربيك. ولهذا الكتاب ده كتاب تربية، ده كتاب الحقيقة، ينبغي يكون كتاب كل بيت، ينبغي يكون كتاب كل شيخ بيربي. هؤلاء السلف ما يحوجون إلى غيرهم، لا عندنا نية ولا بطنية ولا عندنا صلاة حتى تطلع الشمس، أو صلاة حتى مربي. عايز تتربى روح عند الشيخ فلان يربيك في الصلاة، لا أنا عايز ربنا على السنة، أنا عايز ربيني بإذا زلزلت الأرض زلزالها، عايز ربيني بالسجدة والإنسان، عاوز يربيني بآل بالأعراف، عايز ربيني بهذا، عايز ربيني بالسنة. أنا أريد أن ربيني. إن اقتصادا في سبيل السنة خير شاد في غير سبيل السنة. أنا ما أود أعد ختامات في الصلاة، أنا مش بعد ختامات، ختمة رقم 1999، ختمة 2200، ختمة 2300، أنا أريد ختم، أنا لا أريد ختم، أنا أريد سنة. أنا قد أصلي بجماعتي في رمضان بنصف جزء، نصف جزء، وأجمع الناس على السنة، وأجمع الناس على الاجتماع هذا، والأداء أحب إلي. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويستحب للرجل أن يسعى في تأليف القلوب وإن ترك المستحب، لأن تأليف القلوب مقصد في الدين أعظم من إتيان المستحب، مقصد عظيم. تجمع الناس على السنة، تعلم الناس السنة، هذا أعظم. علمتنا السنة أن الأمر ليس بالكثرة، إنما الأمر بالإصابة والإخلاص، ليس المسائل بالكثرة. ما سبق أبو بكر الناس بكثير وكثير وكثير وكثير، العشرة المبشرون بالجنة كانوا أقل الناس رواية في الحديث، وبعضهم حفظ القرآن بعد مدة، يجلس ابن عباس الذي كان غلاما يحفظ على يديه القرآن، لكن لا يدرك ابن عباس المعلم للقرآن ما عليه المتعلم للقرآن، لأنه سبق. فالعبرة بالسنن والامتثال، وليست العبرة بالكثرة. نعم، ورب كلمة، شوف أئمة السنة، البربهاري هذا له كم ورقة يعني، ها له كم ورقة في السنة، مشوريقات وعرف بها. طيب، وخاصة العقل، ها
وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير.
نعم، هذه العاقل كده، العاقل الفلاح. اخواني احنا بنجي الدرس وبتلاقي الفلاح ايه من قبل الفجر رايح الغيط، وتشوفه من الان فين في الحقول نازلين اخواني في الطين من اجل ايه؟ من اجل يجيب له 3-4-5 طن ارز، ياكل طن وبيع 4، يزوج بنت، يزوج كذا، بيتحمل، ده العاقل. لكن لو هو ينام بقى تحت البطانية هيعمل ايه؟ ماذا يصنع؟ الطالب في الثانوية العامة مثلا يجتهد ويذاكر ويواصل من اجل ماذا؟ 100% يدخل الكلية التي يريدها فيستريح بعد ذلك، هذا خاصة العقل. فاذا كان هذا في اعمال الدنيا فكيف في اعمال الاخرة؟ في طلب العلم: ان صبرا كصبر الحمار وبكورا كبكور الغراب، يعقب علما ينتفع الناس به بعد ذلك وتكون رجلا مباركا. نعم،
قال: واجتناب،
بدأ ابن عباس بتوسد البيوت، بيوت الصحابة، وانتهى ابن عباس بحبر الأمة وترجمان القرآن. نعم،
واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها.
انتبهوا يا اخوان، نظر الجاهل لا يجاوز المبادئ الى غاياتها، ما ينظر العواقب، ينظر الى ايه؟ البداية. والعاقل الكيس دائما ينظر الى الغايات من وراء سطور مبادئها، لا يجعل المبادئ الغايات، انما الغايات وراء سطور البدايات. نعم.
فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، وكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك.
أيوة، هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك. فضل العلم هو اليقين يا اخوان، يحتاج الى فضل علم ويحتاج الى قوة صبر. فان فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، واذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. ولهذا قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
قال: ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له.
يبقى واحد منها امتثال الأمر واجتناب النهي، وإن شق عليك الأمر أو هان عليك ارتكاب النهي فلا تأخذ الأمور بمبادئها وإنما انظر إلى عواقبها. فإذا حملت زادين معك اليقين والصبر حققت المراد. طب ومنها، ومنها ألا يقترح على ربه ولا يختار عليه. يا ربي اكتب لي هذه الوظيفة، يا رب يسر المشروع هذا، يا رب يسر الأرض هذه، يا رب كذا. لا تقترح، ولكن دع أمرك له وقيد بالخير: اللهم يسر لي هذا المشروع إن كان، انتبه، إن كان خيرا لي في دين ودنياي. اللهم يسر هذه الوظيفة إن كانت عونا على الطاعة. اللهم ارزقني مالا إن كان فيه صلاح. يبقى إذن علق. ومنها ها،
ومنها أن لا أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له في علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك.
الله أكبر، الله، الله أكبر. سل الله أن يوفقك وأن يرزقك ما هو خير لك. نعم. ومنها،
ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر.
نعم، إذا فوضت أمرك إلى الله عز وجل ورضيت بما اختاره الله لك ووكلت أمرك إلى الله أمدك بقوتين، بالقوة عليه والعزيمة والصبر. طيب والثانية بقى، وصرف عنه،
وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لأنه مع اختياره لنفسه.
ومتى قال فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم. الأفضل يعني أن يقال أصابه ما قدره الله له، ولا جرى عليه ما قدره الله له. نعم.
شفنا كأن المذموم هنا تعود على الشخص لا تعود على القدر.
نعم،
كأن المذموم هنا تعود على الشخص ليس على القدر.
أي مذموم؟ فين كلمة مذموم؟
السطر الأخير، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم.
ما هي على الشخص؟ هي مش على القدر. نعم، ما هي على الشخص، وهي محمود ومذموم تعود على الشخص. نعم.
هذا كان التعقيب يعني
نوع التعقيب، كلمة القدر أصابه القدر وجرى عليه القدر، فالقدر ما ينسب إليه إصابة ولا جري ولا كذا، إنما يقال أصابه الله بما قدره، أجرى الله عليه ما قدره. نعم. لكن هذا يعني أهون من مسألة شاء القدر أو أراد القدر أو كذا. نعم.
قال ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره.
الله أكبر، الله أكبر. متى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره. بين العطف عليه واللطف به. سبحان الله، معاني يا اخواني عجيبة، يعني تخرج من عالم. سبحان الله، هذا بمحض توفيق الله له. نعم.
وإذا نفذ القدر في العبد
كذلك أيضا. نعم
نعم.
نعم.
إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى.
كذلك بين يدي القدر. نعم نعم.
وإلقاء نفسه
فلا أنفع له من الاستسلام،
فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف.
نعم. يقول إذا نفذ يعني ما قدره الله في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تخيله في رده، أي تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام والقي نفسه بين يدي ما قدره الله، لا يقال يعني بين يدي ما قدره الله عز وجل طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. الأول يعني أوضح، وهي متى ما صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره، فعلى كل حال إذا وكل الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى رضي بما نزل به، ويعلم أن الله عز وجل له الحكمة البليغة وأنه عليم حكيم، فيرضى بكل ما قسم أولاه. إن كانت مصيبة قال إن الله وإن الله راجعون، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كانت نعمة بادر بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى على كل حال، ارضى بما قسم الله له. أما إذا قدر الله عليك معصية، هذه بادر ما ترضى بها، بادر بالتوبة، بادر بالاستغفار، بادر بالأوبة. فالعبد بين ذنب يذنبه وبين مصيبة تصيبه وبين نعمة، فأما الذنب فيستغفر، وأما النعمة فيشكر، وأما البلية فيصبر. ولهذا كان عنوان السعادة ماذا يا أخوان؟ أن الله يجعلك ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم بهذه المعاني العظيمة، أن ينفعنا وإياكم بها. وهذا يؤكد يا أخواني أن السلف لا يحوجون إلى غيرنا، لا في تربية، لا في مواعظ، لا في تفسير، لا في فقه، لا في حديث، لا في لغة، لا في عقيدة. ما تحتاج إلى غيرها؟ متى يقال أنا أحتاج إلى كتب أهل البدع أقرأ فيها؟ متى يقال هذا؟ متى يقال أنا أحتاج إلى رجل مبتدع أطلب على ديه العلم؟ متى يقال هذا يا أخوان؟ الله يغنيك بكتب السلف، ومن استغنى بكتب السلف أغناه الله، أما من لجأ إلى أهل البدع فلا أغناه الله. والله سترد عليه الشبهات والشهوات ولا يدري عن حاله، والله لن يستقيم له سن. عجيب يا أخواني، سبحان الله، الإنسان لما يقرأ يعني بعض أهل العلم وهم كبار ضخام في العلم، لكن لم يتسنى لهم أخذ العلم من كتب السنة وتتلمز عليه دائر السنة، صارت عندهم الزلات التي بقيت، وإن كانوا ضخاما في العلم لكن لم تسلم لهم ماذا؟ لم تسلم لهم عقيدتهم وسائر أمورهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.